الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اجعل اللهم القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار حجابا وساترا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل بفضلك الكفرة المجرمين، أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء فلا تطردنا. اللهم إننا نتوكل عليك يا كريم فلا تخزنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب يا رب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. ونبدأ بالذي هو خير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدي وحبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ترضي رب العباد وترضيك حبيبنا يا رسول الله. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، تعالوا بنا سريعا إلى بستان القرآن الكريم، نقوم فيه بجولة سريعة، نستنشق من عبيره الفواح، ونتريح بأريجه الفياح، ونتلقى على يديه الكريمتين درسا ربانيا نافعا، سائلا الكريم جل في علاه ان يرزقنا ايمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وزوجة تعيننا على امر ديننا ودنيانا يا رب. فمع اللقاء السادس بمشيئة الله من سلسلة النفحات الربانية نعيش اليوم في ظلال قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فما هو الصراط؟ وهل بينه أو هو المقصود بصراط الآخرة؟ وما المراد بالهداية؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها اليوم بكرم الله. ما هو الصراط؟ أو ما المقصود بالصراط في الآية؟ هل هو صراط الآخرة؟ أم أن المقصود صراط آخر؟ وإذا كان صراط غير صراط الآخرة فهل بينهما ارتباط واتصال؟ أم ماذا أحباب رسول الله؟ يعلم الله عز وجل أننا ذهبنا إلى أمهات التفاسير فوجدنا أن الكلمة قد اختلف المفسرون، اختلف المفسرون من السلف والخلف في معنى كلمة الصراط. فمنهم من قال بأن الصراط في الآية المقصود به كتاب الله، والبعض قال هو الإسلام، والبعض قال هو الحق، والبعض قال هو رسول الله وصاحبه. وفي الحقيقة جميع الأقوال صحيحة متلازمة، لأن من اتبع رسول الله واقتدى بصاحبيه أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، والقرآن كتاب رب العالمين نوره المبين وصراطه المستقيم. ولذلك يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، على الأبواب سطور مرخاة، على رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وفوق الصراط داع: إذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إن تفتحه تلجه. الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على الصراط هو كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم وفقنا إليه ودلنا عليه وأعنا على سلوكه يا رب العالمين. فما المراد بالهداية؟ الهداية قد يكون المراد منها معنى خلق الطاعة في العبد، وهي هداية خاصة لا يقدر عليها إلا الله. ولذلك يقول رب العباد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولا يحسبن أحد الناس أن هذه الآية تسلب كسب العبد واختياره، لأن مشيئة الله ليست عبثا، إنما قائمة على القدرة والعلم والإرادة والحكمة. ولذلك ختم الآية بقوله هو أعلم بالمهتدين. وقد تكون الآية الهداية بمعنى الإرشاد، أي أن الله عز وجل أرشد أو يرشد ويبين ويدل الإنسان على الوسائل التي تمكنه من سلوك الطريق المستقيم. اسمع معي إلى قول الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول في آية ثانية: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ثم يبين وظيفة العقل. لم يقل الله وهبنا له عقلا، كلا، وهديناه النجدين. ويقول لك في آية ثالثة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وربما كان الإلهام نوع من أنواع الهدايات، ونعم الله علينا كثيرة. لطف الله بنا، أو إن شئت فقل لطف الله عز وجل بنا وهدايته يتمثل في جوانب ثلاثة: خلق لنا عقلا، وأرسل إلينا رسلا، وأنزل علينا كتبا سبحانه، وهو من قبل ذلك يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. فلا يلومن الظالم إلا نفسه، قال ربي في القرآن: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدقت يا رب. وقد تكون الهداية المراد بها الهداية الفطرية، كهداية الطفل إلى ثدي أمه، انظر يبكي ويصرخ، وبمجرد أن يقترب من ثدي الأم يهدأ، وما كان به شيء، سبحان من أرشده ودله على ذلك. وقد تكون هداية حسية، كهداية التي يستعمل الإنسان فيها أعضاء الجسد في الوظائف. نستخدم العين للإبصار، ونستخدم الأذن للسمع، ونستخدم اللسان للذوق. وقد تكون هداية عقلية، كتلك الهداية التي تميز بين ما يضر الإنسان وينفع. اهدنا الصراط المستقيم، المراد به صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة ابتغاء وجه الله، مرضاة لله الكريم المتعال. اعلموا أيها الأحباب أن في كل خلق من الأخلاق وعمل من الأعمال طرفي تفريط وإفراط. تفريط ضياع للحقوق، تضييع للواجبات والحدود، وإفراط مغالاة وتشدد، هما خلقان مذمومان. والإسلام يدل أبناءه على سلوك الوسطية، فقال ربي في القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسطية هي العدل والصواب، ولذلك المؤمن دائما يطلب من الله ان يهديه الى العدل والصواب. اهدنا الصراط المستقيم، المراد به ذلك الصراط او المراد بهذا الصراط هو الاعراض عما سوى الله والاقبال على الله، ان تقبل على الله بفكرك وذكرك وجوارحك وانفاسك فتكون لله في جميع حسناتك ناتك وحركاتك. فلو امرت بذبح ابنك لاطعت كما فعل الخليل، ولو امرت بان تقاد للذبح لصنعت واطعت كما فعل اسماعيل، ولو امرت ان تتبع ما فعل سيدنا موسى مع الخضر رغم ما وصل اليه من مكانه عاليه. اهدنا الصراط المستقيم، انك تطلب بذلك الاقتداء بالانبياء في الصبر على المشاق والثبات عند نزول البلاء. وهذه درجة عالية لا طاقة لأكثر الناس بها، ولذلك نقول لإخواننا لا تحزنوا ولا تخافوا ولا تجزعوا، فإنه لا يضيق أمر في دين الله إلا اتسع. إن في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، في هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة. اسمع إلى قول الله، لم يقل الله عز وجل صراط الذين ضربوا وعذبوا وقتلوا وشردوا، وإنما قال صراط الذين أنعمت عليهم. فلتكن نيتك عند قراءة الآية: إلهي وسيدي وخالقي يا رب العالمين، إن والدي رأيته ارتكب الكبائر كما ارتكبتها، وأقدم على المعاصي كما أقدمته، ولما قرب موته تاب وأناب فحكمت له بالنجاة والفوز بالجنة، فهو ممن أنعمت عليه بأنك وفقته للتوبة، ثم أنعمت عليه مرة ثانية قبلت توبته، فأنا يا كريم أطلب درجة التائبين تمهيدا لارتقائي في درجة النبيين والصديقين والشهداء. كأن العبد يقول: يا رب في الطريق كثرت كثرة الأحباب يجرونني إلى طريق، والأعداء إلى طريق آخر، والشيطان إلى طريق ثالث، والحقد والغضب إلى طريق رابع، والشهوة إلى طريق خامس، العقل ضعيف والعمر قصير والصناعة طويلة والتجارة خطرة والقضاء عسير، تحيرت في الجميع فدلني على طريق اخرج منه الى الجنة يا رب العالمين. ولذلك كان ابراهيم بن ادهم رضي الله عنه من العلماء الصالحين من الزاهدين، اسأل ربي ان يجمعنا واياه في الجنة يا رب العالمين. كان الرجل ذات يوم سائرا الى بيت الله الحرام، فرآه اعرابي يركب ناقة، فقال: الى اين يا شيخ؟ قال: الى بيت الله الحرام، اللهم متعنا به يا رب العالمين، وارزقنا حج بيتك الحرام، انك انت القادر على ذلك يا اكرم الاكرمين. فقال الاعرابي: كأنك مجنون. فقال ابراهيم: لما يا هذا؟ قال: لا ارى لك مركبا تركبه، ولا ارى معك زادا، السفر طويل. فقال ابراهيم بن ادهم: يا هذا إن لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. فقال الأعرابي: وما هي يرحمك الله؟ قال: يا أخي، إذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزل بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزل بي القضاء ركبت مركب الرضا، وإذا أمرتني نفسي بشيء علمت أن ما بقي من العمر أقل مما مضى. فبكى الأعرابي وقال: أيها الشيخ، أنت الراكب وأنا الراجل، أي أنت الراكب وأنا السائر على قدمي رغم أني معي دابة وأنت لا تملك. اهدم الصراط المستقيم، ثبتنا عليه يا رب العالمين. ولذلك القرآن علمك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. وقد يقول قائل: لما سأل العبد ربه الهداية في الصلاة مع أن الصلاة في حد ذاتها هداية؟ والجواب على ذلك: المراد بالهداية هنا يا أخي الثبات عليها. ثبتنا على الهداية يا رب العالمين. أو ما سمعت النبي يدعو ويقول: ومن هو سيد الخلق حبيب رب العالمين يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا رب العالمين. وكان كثيرا ما يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو ما قرأت قول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله؟ أمرهم الله بالإيمان وخاطبهم بصفة الإيمان، أي اثبتوا على إيمانكم بالله ورسوله. وقد يقول قائل: لما قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ لماذا جاء الدعاء بصيغة الجمع؟ اعلم بأن الجواب على ذلك من وجوه: الأول أن الدعاء كلما كان أعم كلما كان أقرب إلى الإجابة. ولذلك نلفت نظر إخواننا: إذا دعوتم الله فعمموا الدعاء فإن الدعاء يكون قريبا من الإجابة. هذه الآية تعلمنا ذلك. ولذلك من هدي سيدنا رسول الله أنك إذا أردت أن تدعو الله تحمد الله بما ييسر لك من حمد، ثم تصلي على رسول الله، ثم تدعو بما شئت، ثم تختتم الدعاء بالصلاة على رسول الله. أتدري لماذا؟ لأن الله يقبل صلاتين وما بينهما، فلا يرد دعاءك لأنه يقبل الصلاة على رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. وجاء أعرابي إلى رسول الله ودعا دعوة ظنها ترضي رسول الله، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فغضب رسول الله وقال: يا أخاه، لقد ضيقت واسعا، ورواية: لقد تحجرت واسعا، إن رحمة ربك عز وجل وسعت كل شيء. ثانيا قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها. فقالوا: ومن لنا بتلك الألسنة؟ فقال رسول الله: يدعو بعضكم لبعض، فإنك ما عصيت بلسانه وما عصى بلسانك. ثالثا الرسول يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. رابعا إنك في أول السورة قلت: الحمد لله، ولم تقل احمد الله، فقد ذكرت حمد جميع الحامدين. وفي العبادة ذكرت عبادة الجميع، وفي الاستعانة ذكرت استعانة الجميع. كذلك في طلب الهداية تطلب الهداية للجميع، لأنك إن صنعت فقد قضيت حاجات المسلمين، ومن قضى حاجة لمسلم قضى الله حاجته يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كلمة الصراط الثانية تعرب بدلا من الصراط الأولى، وقيل تعرب عطف بيان، وكأن الآية قد جاءت جواب على سؤال مقدر، كأن سائلا قال وما الصراط، اهدنا الصراط المستقيم سؤال مقدر، يقول وما الصراط، فجاء الجواب صراط الذين أنعمت عليهم برحمتك وكرمك ورضوانك وتوفيقك يا رب العالمين. وجاءت سورة النساء مفصلة لما جاء في الفاتحة، وخير ما تفسر به القرآن الكريم القرآن نفسه. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدقت يا رب. في الآية دلالة على أن عقيدة الأنبياء جميعا هي التوحيد، لأنهم جميعا عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت راية واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميع الأنبياء مسلمون. قال سيدنا نوح إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وفي شأن إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي شأن سيدنا موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وفي شأن سيدنا عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وفي شأن سيدنا سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفي شأن أمة الحبيب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي شأن جميع الناس أو البشرية جمعاء ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اعلموا أيها الأحباب أن ما كان بنا أو ما ينزل بالخلق من نعم فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. صدقت ربي فيما قلت. اعلموا أن النعم لها صور ثلاثة، النعم لها صور ثلاثة كلها في الحقيقة من الله وإن اختلفت. الصورة الأولى نعمة تفرد الله بإيجادها مثل الخلق والرزق، فلا يخلق غير الله ولا يرزق سوى الله سبحانه جل في علاه. ونعمة تصل إلينا من جهة غير الله في الظاهر، ولكنها في الحقيقة من الله رب العالمين، لأن الله هو الذي خلق العبد الذي أجرى النعمة لك على يديه، فكان العبد مشكورا في الظاهر والمشكور الحقيقي هو الله رب العالمين. أو ما سمعت الله يقول أنشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ فبدأ بشكر نفسه تنبيها لك يا مسلم على أن المنعم الحقيقي الخالق للنعم والخالق للعبد الذي ترك النعمة على يد، تنبيها لك يا مسلم على أن المنعم الحقيقي الخالق للنعم والخالق للعبد الذي ترك النعمة على يديه هو الله رب العالمين. ونعمة تصل إلينا بسبب طاعتنا لله، فهذه أيضا من الله عز وجل، لأنه لولا كرم الله وتوفيقه سبحانه وتعالى للطاعة ما وصلنا إلى النعمة أو وصلت النعمة إلينا. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، اثبتوا على الهداية واسلكوا الطريق المستقيم المتمثل في هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تفوز برضوان الله. قال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، او كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون منه الاجابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صفاه ورباه، فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم الى الله عز وجل. اما بعد، ايها الاحباب، اهدنا الصراط المستقيم، اطلبوا الهدايه من الله عز وجل، وسالوه التوفيق والسداد، واثبتوا عليها يرحمكم الله، وخذوا عظه وعبره من الايه. كم مرة نقرأها في يومنا وفي صلواتنا؟ أكثر من 17 مرة. سبحانك يا رب، ورغم ذلك تجد الجزع في الناس كثير وعدم الثبات ظاهر واضح. اطلب دائما الثبات، واثبت على قيمك ومبادئك مهما تعرضت للحوادث والنوازل. فاعلم انك تمر بتجربة وامتحان واختبار في الدنيا، ربما كان تكفيرا لذنوب عليك، وربما كان رفعا لدرجتك عند الله عز وجل. فانك تقرأ القرآن فاعمل بما ورد وبما تقرأ يرحمك الله. إذا كان هذا عن الصراط ومعناه، وثبت أن الآية وما أشار إليه أعلام المفسرين أحباب رسول الله أن الصراط هذا يختلف عن صراط الآخرة. سبحانك، صراط الدنيا تكلف نفسك الطاعة أو تضبط نفسك على طاعة الله، فتسير على قرآن الله وعلى سنة سيدنا رسول الله، طائعا لربك مقتديا بنبيه. هذا هو صراط الدنيا أحباب رسول الله. أما صراط الآخرة، الله عز وجل أسأل أن يثبتنا عليه. اللهم آمين يا رب العالمين. اعلموا قبل أن نذكر صفة صراط الآخرة أن من ضبط نفسه على صراط الدنيا ثبتت قدماه على صراط الآخرة، لأن صراط الدنيا مقدمة لصراط الآخرة. فمن استقام على الدنيا واستقام على طاعة الله وصار على هدي رسول الله لم تزل قدماه ولم تخطئ صراط الآخرة إن شاء الله رب العالمين. ومن ترك صراط الدنيا ولم يضبط النفس على طاعة الله وسنة رسول الله وصار خلف هواه زلت قدماه عند أول قدم وخطوة على صراط الآخرة فهوى بها والعياذ بالله. اعلموا كما قال القرآن وإن منكم إلا واردها. اللهم سلم يا رب. الجميع سيمر على النار. أتدري لماذا؟ لأن الصراط ضرب فوق ظهري جهنم. الصراط ورد في وصفه اسمع يا ظالم واسمع يا من تسير خلف الشهوات واسمع يا من تأكل الأموال بالباطل بلا وجه حق اسمع يا من أكلت مال الفقراء واسمع يا من تجبرت بسلطانك وجوطتك اسمعوا لأن الأمر عسير إلا على من يسر الله رب العالمين. ورد في وصف الصراط أن الرسول قال فيما معناه أنه أدق من الشعرة أحد من السيف. امسك شعرة من رأسك أو لحيتك وانظر إليها الصراط أرفع منها وفي حدته أحد من السيف يعني لا يتلبلب ثابت لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا إلى حديث خطير يصف لنا الصراط لعل القلب يفيق ولعلنا نضبط النفس على صراط الدنيا. نحن اليوم يمكننا أن نتدارك الأخطاء ويمكننا أن نضبط أنفسنا على طاعة الرحمن فيغفر الله لنا ويقبل التوبة ويعفو عن سيئاتنا بل الأكثر من ذلك يجعل هذه السيئات في ميزان الحسنات يوم القيامة. سبحانك سبحانك يا رب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ما جزاؤه يا رب؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا هو قرآن الله. اسمعوا إلى الصراط قسما بجلال الله فإن الجسد يقشعر منه والجبال تتزلزل من ذكر الحديث. الحديث طويل لا يسعني الوقت لذكره ولكن أذكر ما يخصنا أو ما يخص الحديث عن الصراط يا أحباب رسول الله. يقول الحديث ثم يؤتى بالجسد بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله ما الجسد؟ قال الحبيب المصطفى مضحضة مذلة. مضحضة مذلة الله أكبر. مضحضة هذا وصف رسول الله لا لعالم ولا لمفسر ولا لأهل الحديث فيه دخل إنما أذكر نص حديث رسول الله. مضحضة مذلة له شوكة عقيقاء وحساسة مفلطحة تكون بنجد يقال له السعدان. المؤمن علي كالبرق وكالطرف وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوس أو مكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث صحيح في أصح كتب السنة. أعيد الحديث بشيء من الإيضاح والتفصيل. يؤتى بالجسم بين ظهري جهنم أي فوق ظهر جهنم. جهنم تحته وهو فوقها. الله أكبر. سلم يا رب. عقبة لا يجتازها إلا من يسر الله له ومن أطاع الله. اعلموا بأن للإيمان كرامة في هذا الموقف. اعلموا بأن لطاعة الله منزلة في هذا المكان. صحابة سألوا ما الجسر يا رسول الله؟ ما هو؟
اشد لنا عليه. صفه لنا النبي يقول مضحضة نذلة لا تثبت عليه قدم لكثرة ما عليه من عقبات. لا تثبت عليه القدم. يا الله، مضحضة تضحض القدم وتذل، اي انها لا تثبت عليه. بالله عليه، لو وضعت القدم لا تثبت كيف الثانية؟ لو اننا جئنا، ولله المثل الاعلى، لو جئنا بخشبة مثبت لها قطع من المسامير ثم وضعناها وقلنا لانسان سر عليها، كيف يكون ألمه؟ كيف يكون حاله؟ كيف بأمر لا يعلم وصفه إلا رب العالمين، ومن تحته جهنم والعياذ بالله. لا تثبت عليه قدم، عليه خصاصيف وكلاليب، يعني على جانبين خصاصيف معروفة، كلاليب حاجة أشد من الخصاصيف والعياذ بالله، وشوكة عقيقاء حاجة زي السنارة كده والعياذ بالله، وحسكة مفلطحة في منتصفه مكان دائري متسع مليء بشوك كشوك السعدان، لا تثبت عليه قدم الأحباب رسول الله. ثم يبين الرسول حال الناس على هذا الصراط، يبين النبي صلى الله عليه وسلم حالنا حينما نمر عليه. منهم كالصرف، يعني بمجرد ما يغمض ويفتح إليه نفسه في الجنة بفضل الله، دي درجة عالية ربنا يمتعنا بها يا رب، اللهم امين. منهم كالصرف ومنهم كالبرق، شوف البرق كده لما يعمل في السماء يجيك إضاءة لحظة وروح ماشي، درجة أقل من الأولى، كل حسب عمله وكل حسب طاعته وما ربك بظلام للعبيد. الأولان يمر كالصرف، الله أكبر، والثاني يمر كالبرق، والثالث يمر أحباب رسول الله كريح مرسلة ريح شديدة لا إله إلا الله، ونوع آخر يمر كأجاويد الخيل، يعني أجمل وأحسن أصناف الخيل في السرعة والإبل، أجاويد الخيل والركاب. ثم يبين الرسول مرة ثانية حال الناس، فناج مسلم، يعني بمر بسلام الله لا يتعرض الصراط له، بل إن جهنم من تحته تناشده وتناجيه كرامة له عند ربه، يا مؤمن أسرع مرورك علي فإن نورك يطفئ لهيبي وناري. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب. ناج مسلم عد بأمان الله، وناج مخدوش سلم يا رب. هذا كلما مر على جزء من الصراط تناولته الخصاصيف والكلاليب والشوكة العقيقاء والحسكة المفلطحة تقطع من أجسابه، إلى أن وصل أو يصل إلى آخر الصراط تكون أعضاء جسده قد وزعت على الصراط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا ما وصل إلى آخر الصراط جمع الله أعضاءه بقدرة كافية، سبحان من لا يغفل ولا ينام، وكان ذلك بمثابة التخفيف عليه ليبعده عن جهنم كرم رباني كبير. اللهم أجرنا من هذا الموقف يا رب العالمين. ناج مسلم يعدي من غير ما حاجة تلطفه، وناج مخدوش هو هيعدي بس بعدما يرى من العذاب ألوانا وصنوف. تخيل اليد تتقطع والرجل تتقطع وجزء من الجنب اليمين والعياذ بالله، وهكذا الى ان تتوزع اعضاء الجسد على هذا الصراط بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النوع الثالث بقى مكدوس في جهنم والعياذ بالله، اول ما يقترب من الجسر او من الصراط تفتح له فتحة من جهنم فتلتقمه والعياذ بالله. ثم إذا مر آخر الناس يسحب هذا الصراط سحبا. الله أكبر. أرأيت يا مسلم، أرأيت يا من تتهاون في الصلاة، أرأيت يا من تصر على الإسلام، أرأيت يا من تأكل الأموال بالباطل، ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع في هذه المواقف؟ أولا لن ينفعك جاهك في هذا المكان، ولا سلطانك ولا شيء، الكل يومها ينادي. سيدة عائشة تقول لرسول الله: أيذكر أهلو أنذكر أهلنا يا رسول الله؟ يعني احنا هنفتكر عيالنا وأهلنا في يوم القيامة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا. شوف النبي ليه ثلاث أماكن محدش فيهم يفتكر، لا ابن ولا أبوه ولا أي إنسان. الموقف الأول الله أكبر عند تصاير الصحف، فيأخذ فلا يدري باليمين أم بالشمال، اللهم اجعلنا أهل اليمين يا رب. الموقف الثاني عند الميزان، ما يعرفش هل أيثقل ميزانه، اللهم اجعلنا ممن تثقل موازينهم يا رب أو خف ميزانه. الموقف الثالث عند الصراط، كل واحد مشغول بنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا مسلم اتق الله، اتق الله ورد المظالم لأهلها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار تردوا به على أنفسكم أحباب رسول الله. هذا ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، رد المظالم حبة بعد حبة قبل أن يأتي خصماؤك فيحيط بك من كل جانب. هذا يتعلق في عنقك والآخر يأخذ ويقبض على يديك، فهذا يقول ظلمني، والثالث يقول غشني، والرابع يقول والله غنيا ما أطعمني، والآخر يقول استغل سلطته فظلمني، والرابع، وهكذا الكل يتعلق بك. حتى إذا ما فقلت وضعت ترفع عنقك إلى مولاك تظن أن الله عز وجل ينجيك، يقرع سمعك قول الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فيزداد هلعك وخوفك. أيها الأحباب، عودوا إلى الله واصطلحوا مع الله وجددوا البيعة والعهد مع الله. كل هذه الأهوال التي ذكرناها جزء يسير من أهوال الآخرة، جزء يسير يهونها الله علينا بطاعتنا لله، بسيرنا على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، عودوا إلى الله، صلحوا مع الله، جددوا البيعة والعهد مع الله. الجانب التربوي الذي نخرج به اليوم من هذه الآية: الثبات على أمر الله ودائما الصبر عند نزول البلاء أحباب رسول الله، طلبا لدرجة التائبين ودرجة الصالحين، وأن حتى نحشر إن شاء الله معهم وفي ركابهم وفي رحابهم يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، الدنيا لا تدوم، كل ما فيها إلى زوال، فنمضي ونترك دنيانا ونترك أموالنا ونترك أهلنا، كل شيء خلفنا. سبحانك يا أكرم الأكرمين، إلى أين يا عبد الله؟ إلى أين يا ظالم؟ إلى أين يا من استغللت سلطتك؟ إلى أين يا من ظلمت خلق الله وبطشت بالضعفاء؟ إلى عمارة جميلة وفرش وصيد وزوجة؟ والله لا هذا ولا ذاك ولا تلك، إلى القبر، إلى صندوق العمل، إلى منكر ونكير، لأول ليلة تنامها في قبرك ينادي عليك الله عز وجل، لأول ليلة، لا ولد لا صديق لا أنيس، أصعب ليلة عليك الليلة الأولى في قبرك والذي رفع السماء بلعن. ليس هذا قولي إنما قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصعب ليلة تمر بها ينادي عليك الله فيها: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. سبحانك سبحانك يا رب، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تقبل اللهم توبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وانر بصيرتنا. اللهم اهدنا واهدي بنا، واصلحنا واصلح بنا، اكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم احفظنا في شبابنا،
اللهم احفظنا في شبابنا، احفظنا في بناتنا، واحفظنا في نسائنا، واحفظنا في ديننا، واحفظنا يا ربي في اجسادنا. اللهم احفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام قائمين. اللهم اجعلنا ممن تختم لهم بالسعادة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا كريم من اهل لا اله الا الله في الدنيا وفي الاخرة. اللهم فرج همنا وكربنا وغمنا، اقض حاجتنا وحوائج المحتاجين، وسد ديننا ودين المدينين. اللهم لا تحوجنا الا اليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، سرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا. اللهم انصر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسالوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم.